الفصل الخامس عشر، غزوة خيبر. لم يبد يهود خيبر عداء سافر للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما أجلوا عن المدينة. وكما سبق أن ذكرنا، فقد كان أبرز زعماء بني النضير الذين غادروا المدينة ونزلوا خيبر سلام ابن أبي الحقيق، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها، لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمين، ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام من المسلمين انتهزوها. ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة أخرى، فألبوهم ضد المسلمين، ثم جروهم إلى غزوة الخندق، وسعوا في إقناع بني قريظة للانضمام إليهم والغدر بالمسلمين. ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التي أنزلها المسلمون بهم عندما صرف الله الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية عبد الملك بن عتيك للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة، وهو سلام بن أبي الحقيق، فقتلوه. وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي يشكل خطورة على أمن المسلمين، وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة يأخذونها إذا هزموا يهود خيبر. وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تاريخ الغزوة: ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة الهجرية، وذكر الواقدي أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد إلى أنها في جماد الأولى سنة سبع، وقال الإمامان الزهري ومالك إنها في المحرم من السنة السادسة. وظاهر أن الخلاف بين ابن إسحاق والواقدي يسير، وهو نحو الشهرين، وكذلك فإن الخلاف بينهما وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي. سار الجيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية، على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وسلكوا طريقا بين خيبر وغطفان ليحولوا بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، لأنهم كانوا أعداء للمسلمين. حاشية: قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: وعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر، انظر تفسير ابن كثير. وقال ابن حجر: وروى يونس بن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. وقد اختلف المفسرون في تفسير المعني بهذه الغنيمة، فقال العوفي عن ابن عباس إنها خيبر وقاله غيره. انتهت الحاشية. ونزل المسلمون بساحة يهود قبل بزوغ الفجر، وقد صلى المسلمون الفجر قرب خيبر، ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس، وفوجئ أهلها بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والخميس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون، وقد حاولت غطفان نجدة حلفائهم يهود خيبر حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسا، فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر. وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر، ثم حصن القاموس المنيع في منطقة الكتيبة وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم. وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن، والذي استغرق فتحه 10 أيام. فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق ولم يفتح الله عليه. وعندما جهد الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيدفع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى علي ففتح الله على يديه. وكان علي يشتكي من رمد في عينيه، عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. ولقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعندما سأله علي: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب، وكان سببا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه علي فقتله، مما أثر سلبيا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم. وقد أبلى علي بلاء حسنا في هذه الحرب، ومن دلائل ذلك روى ابن إسحاق من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا عندما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ. قال الراوي أبو رافع: فلقد رأيتني في نفر 7 معي أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فلم نقلبه. وروى البيهقي من طريقين مرفوعين إلى جابر رضي الله عنه قصة علي والباب ويوم خيبر، ففي الطريق الأولى أن علي رضي الله عنه حمل الباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوها، ولم يستطع 40 رجلا أن يحملوا هذا الباب. وفي الطريق الثانية أنه اجتمع عليه 70 رجلا فأعادوه إلى مكانه. لا زال الكلام في فتح خيبر. توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد 3 أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام. ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون اليهود، فحصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، فاضطروهم إلى النزول للقتال فهزموهم بعد 3 أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطار التي كان فيها أشد اليهود. ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق وبدأوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن النزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم، ثم افتتحوا الحصن وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القاموس المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة 14 يوما حتى طلبوا الصلح. وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها. وما روى البخاري ومسلم وأبو داود من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وافتتحها عنوة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمال خيبر، فبعثوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركب. وقتل من اليهود في معارك خيبر 93 رجلا، وسبيت النساء والذرار، منهن صفية بنت حيي بن أخطب التي اشترها الرسول صلى الله عليه وسلم من دحية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها، وقد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة، وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري. واستشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، و15 فيما ذكر الواقدي. وممن استشهد من المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من يهود. وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر، ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه فأسلم، ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجوهها فسترجع إلى أصحابها، فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها فرجعت إلى أصحابها، وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط. فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجي بشمه، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، وعندما سئل عن إعراضه قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. حاشية: رواه ابن إسحاق بلاغا في ابن هشام في الجزء الثالث، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني من غير طريق ابن إسحاق وصححه، ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد وهو متهم. والبيهقي في الدلائل في الجزء الرابع من طريق موسى بن عقبة مرسلا، ومن حديث عروة مرسلة، وهذا يدل على أن للقصة أصلا. انتهت الحاشية. واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين، وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وطلب أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة خيبر وقيل حنين، غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج له سهمه، وكان غائبا حين القسمة ويرعى ظهره، فلما جاء دفعوا إليه سهمه فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق. ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. فكفنه الرسول صلى الله عليه وسلم في جبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم، فقد أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاه عندما عرفت أنه يحبه، فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم، فلفظ اللقمة واستجواب المرأة فاعترفت بجريمتها، فلم يعاقبها في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء ابن معرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية: بالنسبة للأراضي والنخيل أي الأموال الثابتة، دفعها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا عليها، ولهم شطر ما يخرج منها، أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض. أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم منها، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تلماء وأريحاء استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وتكرر منهم الاعتداء على المسلمين، ففي المرة الأولى اتهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن سهل فأنكروا فلم يعاقبهم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي هذه المرة الثانية التي أكدت الأولى كما أشار عمر أنه اعتدوا على عبد الله بن عمر وفدعوا يديه.